إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، حياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: مظاهرة حاشدة في محافظة عدن تأييدا للزبيدي، بيان التظاهرة يفوض الزبيدي لتشكيل قيادة جنوبية لتمثيل الجنوب، بعد رفض أنصار الله وزارة النفط تتواطأ في رفع جرعة سعرية على المواطن. حياكم الله مستمعين الأفاضل. شهدت محافظة عدن اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة وكبيرة تأييدا لعيدروس الزبيدي وأيضا رفضا لقرار إقالته. المسيرة أو التظاهرة تم الحشد لها من كل محافظات أو من كل المحافظات الجنوبية، من حضرموت، من أبين، من شبوة، من الضالع، من لاحج، من كل المحافظات، حتى أيضا من المهرة. وصلت وفود من المهرة مساء يوم أمس إلى محافظة عدن. كان هناك عشرات الآلاف الذين تجمعوا في ساحة حور مكسر، هذه أو ساحة العروض، هذه الساحة التي أصبحت رمزا لكل المسيرات التي يقوم بها أبناء المحافظات الجنوبية لمختلف الفعاليات السياسية. حضر عيدروس الزبيدي وحضر شلال شايع وحضر كثير من القيادات الجنوبية. طبعا كان هناك عدة صور وكما هي العادة في ساحة العروض لكثير من القيادات الجنوبية، لكن تم إنزال صورة القيادي في الحراك الجنوبي حسن باعوم. لماذا يتم إنزالها أو لماذا تم إنزالها لا نعرف. طبعا كان ابنه فادي باعوم قد صرح بأنه إذا كانوا يريدون أن يدعوا مكونه الجنوبي للخروج إلى ساحة العروض فيجب إعلان دولة الجنوب، هكذا يقول، يعني إعلانها في بيان التظاهرة أو في نفس التظاهرة. ويبدو أن له موقف، وكان أيضا له موقف من سابق برفض مثل هذه التظاهرة إلا بعدة شروط. لكن على كل حال هناك الكثير من مكونات السياسية واستطيع أن نقول فصائل في المحافظات الجنوبية تدافعت إلى محافظة عدن للمشاركة في هذه المسيرة بحضور عيدروس الزبيدي الذي حضر وكذلك شلال شايع. في الفعالية أو في المسيرة صدر بيان أسموه بعنوان إعلان عدن التاريخي. هذا البيان كان أو شمل على عدة نقاط تحدثت عن ما يجري من مؤامرة على القضية الجنوبية وعلى أيضا الحراك الجنوبي وعلى أبرز المخاطر المحدقة كما سماها البيان التي تهدد قضية الجنوب، هي التي كان آخرها مؤامرة 27/2017 التي تزامنت بيوم إعلان الحرب على الجنوب 27/94. هذه يعني يقصدون إقالة عيدروس الزبيدي في نفس اليوم الذي تم فيه شن الحرب على الجنوب في 27 أبريل 94. ويقول البيان: وتمثلت بتلك القرارات الخطيرة الاستفزازية التي تعبر عن النفسية العدوانية لشركاء حرب احتلال الجنوب في صيف 94. ولم تستهدف أبرز رموز قضية الجنوب ومقاومة الباسلة وأبرز أبطال عاصفة الحزم والأمل ومعركة مكافحة الإرهاب فحسب، بل استهدفت جوهر ومضمون قضية الجنوب. استهداف القضية الجنوبية بدأ من مؤتمر الحوار ومن 2007 بالتحديد، وشمل عدة أساليب في استهداف القضية الجنوبية وصولا إلى قتل بعض قياداته، ثم جاء الاحتلال ليستثمر القضية الجنوبية في إيجاد شرعية لاحتلاله على أرض المحافظات الجنوبية. وأول ما دخلت الدبابات الإماراتية والمدرعات الإماراتية كانت رافعة علم الجنوب، الجنوب العربي تقريبا أو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، استغلال عواطف الناس فقط. ثم جاءت بعدها عمليات الاستهداف الممنهج للقضية الجنوبية عبر اغتيالات، تصفيات لكثير من القيادات الجنوبية التي كان لها شعبية كبيرة مثل أحمد الإدريسي وغيرهم في موضوع ما يخص القضية الجنوبية، ثم إدخال المحافظات الجنوبية في فوضى أمنية بشكل مريع وبشكل كبير جدا، وتناسي ما يسمى أو تناسي مصطلح القضية الجنوبية. ولعلكم تلاحظون لم يعد منذ بداية الاحتلال وحتى الآن شيء في إعلام العدوان أو في تصريحات المسؤولين لدول العدوان بأن هناك حاجة اسمها القضية الجنوبية. وهذه المؤامرة حذر منها أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني، وقد تحدثت كثيرا في هذا البرنامج عن المؤامرة على القضية الجنوبية عبر عدة وسائل وأساليب من مؤتمر الحوار ومن قبل مؤتمر الحوار وحتى الآن في المرحلة التي يعيشها أو تعيشها المحافظة الجنوبية الخاضعة للاحتلال. القضية الجنوبية شعار يرفعه المحتل لاستغلال عواطف المحافظة أبناء المحافظة الجنوبية لتحقيق أهدافي فقط، وإلا ماذا تحقق منذ بداية الاحتلال حتى هذه اللحظة لمصلحة أبناء الجنوب؟ لم يتحقق شيء، بل بالعكس وجدنا أنه كيف يتم أخذ ابن الجنوب إلى البقع، إلى تعز، إلى مارب، إلى المخا للقتال ليس للقضية الجنوبية، وإنما لما تسمى بالشرعية وتحقيق الشرعية. والآن يخرج بعض من كان يقاتلون بمسيرات يوم أمس والذي قبله في الأيام الماضية في محافظة عدن، ويتهمون بأن هذه شرعية الاحتلال، وهم الذين كانوا يقاتلون ولا زالوا حتى هذه اللحظة يقاتل الكثير منهم تحت راية أو ما تسمى بالشرعية. هذه الشرعية استهدفت مكون كبير من أبناء المحافظة الجنوبية، عيدروس الزبيدي وما يمثله من شعبية له وسط المحافظات الجنوبية، والتي استغلته واستقطبت كل شعبيته بأن وضعته محافظ لعدن، ومن خلاله وعبره، وأيضا من خلال يعني وضعوه كديكور، ومن خلاله يعملون على تمرير كل المشاريع التآمرية على أبناء المحافظة الجنوبية. ولعلكم تلاحظون مستمعين الأفاضل كيف كان يتم محاولات الاغتيالات لعيدروس الزبيدي ولشلال شايع. يعني كان هناك استهداف يضعوه في سلطة عدن وفي قيادة المحافظة، ومن ثم يتم إحراقه، وتم إنشاء ميليشيات من حوله، وهو عمل على إنشاء ميليشيات بزعم أنه يعني يحمي الجنوب أو يحمي السلطة المحلية أو بزعم أنه السلطة الرسمية، وهكذا حتى وصل الحال إلى ما وصل عليه من ظهور النفس المناطقي البغيض الذي يدعمه الاحتلال. عملوا على قيادة أو جعلي في قيادة السلطة المحلية، واستقطبوا كل يعني أتباعه وكل أيضا أبناء المحافظة الجنوبية، واستغلوهم في جانب آخر يعني بعيد تماما عن ما تسمى بالقضية الجنوبية. طبعا هذا في بداية البيان لهذا الإعلان عدن التاريخي.
من الجنوب،
أيضا مستمعين الأفاضل أنتقل معكم إلى البيان أو النقاط الأخيرة التي صدرت من البيان وسأقرأها لكم بالنص. يقول: فإن الإرادة الشعبية الجنوبية الجمعية كررت ما يلي: أولا، يسمى هذا القرار إعلان عدن التاريخي ويحمل القوة القانونية للنفاذ المستمدة من الإرادة الشعبية الجنوبية. ثانيا، تفويض القائد عيدروس قاسم الزبيدي بإعلان قيادة سياسية وطنية برئاسته لإدارة تمثيل الجنوب، وتتولى هذه القيادة تمثيل وقيادة الجنوب لتحقيق أهدافه وتطلعاته، ويخول القائد عيدروس الزبيدي بكامل الصلاحيات لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ بنود هذا الإعلان. ثالثا، يجدد الحشد المليوني التأكيد أن الجنوب كوطن وهوية في حاضره ومستقبله لكل أبنائه وبكل أبنائه، وأن جنوب ما بعد 4 مايو 2017 ليس كجنوب ما قبل هذا التاريخ على قاعدة التوافق والشراكة الوطنية الجنوبية. رابعا، أن الحقائق الواقعة على الأرض أثبتت عمق متانة الشراكة بين المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي وقوات التحالف وإلى آخره. طبعا هذا البيان يعتبر رفضا واضحا وصريحا لقرارات هادي بأن يتم تشكيل قيادة سياسية جنوبية تمثل الجنوب وتفوض عيدروس قاسم الزبيدي بصفته قائد لهذه القيادة وقائد لأبناء المحافظة الجنوبية، طبعا قائد للفصائل التي هي معه. يعني فيما يخص إذن تداعيات هذا المسيرة، أنه في رفض شعبي لهذا القرار، وأن الإمارات الآن تستغل شعبيا أو ترد شعبيا على السعودية وعلى الولايات المتحدة، لأنها لا تجرؤ وهي أحقر من أن تعترض سيدها الأمريكي، فتحاول الآن أن ترد شعبيا من خلال المسيرات، وتظهر أن لعيدروس الزبيدي شعبية، وتظهر بأنه لا زال لديها نفوذ، وأنها عبر عيدروس الزبيدي ستستمر في هذا النفوذ حتى وإن تم تغيير محافظ عدن عيدروس الزبيدي، وحتى وإن تم إقصاؤه أو حتى إقصاء شلال شايع، لأنه عاد في أخبار بتتداول أنه سيتم إقصاء محافظ لاحج وحضرموت، وهو يعني كثير من الشخصيات التي هي محسوبة على الإمارات. وبالتالي نستطيع أن نقول أن الصراع سيستمر، الصراع سيستمر بين ميليشيات الإمارات وميليشيات السعودية، وإن اختلفت صوره حاليا. يعني في السابق كان باسم السلطة المحلية، وكان النفوذ للإمارات باسم السلطة المحلية، الآن باسم هذه القيادة الجنوبية. ونستطيع أن نقول أنه لا زال التوتر موجود. هناك دفعة ثانية وصلت من قبل القوات السعودية إلى محافظة عدن قبل أمس، أيضا كان قبلها وصلت دفعة سعودية ودفعة إماراتية. الإمارات لن تسكت، ولا يمكن أن تتخلى عن النفوذ بشكل كامل، سواء لحزب الإصلاح أو حتى للسعودية، هذا يعني بشكل ثابت وأساسي. وبالتالي فسيتغير وستتغير أوجه الصراع وأدوات الصراع بعبارات بشعارات بواجهات جديدة. لكن فيما يخص الدور السعودي والدور الإماراتي، صحيح أن هناك اختلاف وهناك صراع، لكن في موضوع التفاصيل، يعني في تفاصيل جزئية. ليس هناك خلاف بين السعودية والإمارات في الأهداف الاستراتيجية والأهداف العامة في العدوان على اليمن، أو في احتلال جنوب اليمن، أو في احتلال اليمن، أو في تنفيذ المشروع الأمريكي في اليمن، لأن الذي يضبطهم هو الأمريكي، وبالتالي وزع بينهم أدوار. وكما عمل سابقا، كما عمل سابقا بأن الإمارات استقطبت الحراك الجنوبي، استمالت القيادة منه، اغتالت الكثير منه، عملت على حرفه عن قضيته الحقيقية وهي القضية الجنوبية. السعودية استقطبت عناصر حزب الإصلاح وميليشيا هادي وإلى آخره بإعادة سيناريو 86 بين الطغمة والزمرة. الآن بعد تغيير عيدروس الزبيدي، هناك مخطط لاستهداف ما تبقى من ما يسمى بالقضية الجنوبية، أو ما تبقى من أي شخص جنوبي يمكن أن يغير من الواقع، ولا زال لديه شعبية، بأن يسلطوا عليها الآن عناصر القاعدة وداعش وما يسمى بالإرهاب، الذي ينتشر بشكل كبير جدا خلال هذه الفترة، وبالتحديد بعد يعني تداعيات هذا القرار بشكل أكبر. وبالتالي نستطيع أن نقول أنه القوة الأكبر هي ستكون للقاعدة وداعش كما هي حاضرها الآن، يعني عيدروس الزبيدي شلال شيء ما يستطيعوش كانوا ينزلوا إلى بعض المناطق في محافظة عدن التي خاضعة لميليشيات الإمارات لميليشيات عفوا السعودية. يعني الآن الانتقال إلى سيناريو أكثر دموية، الانتقال إلى سيناريو أكثر مؤامرة ضد أبناء المحافظات الجنوبية لتفكيكهم وتقسيم المقسم وإلى آخره. يعني حتى اختيار عبد العزيز المفلحي بالدرجة الأساسية من يافع، والجميع يعرف أن يافع والضالع هم متوحدين تحت راية عيدروس الزبيدي أو كما يسمى بالطغمة، لكن تم اختياره بعناية وبدقة لكي يقوم هذا الرجل بتطبيق إيجاد حروب وتفكيك أبناء يافع والضالع وهكذا. يعني تم تقسيم أبناء الجنوب الآن ما بين زمرة وطغمة كما يقال، والآن يتم تفكيك الطغمة بينهم البين والزمرة بينهم البين، وبالتالي يستطيعون على تحقيق أو يعملون على تحقيق النتيجة النهائية وهي تقسيم الجنوب إلى كنتونات صغيرة وسلطنات كما كان أيام الاحتلال البريطاني، وإيجاد الصراع المناطقي والشحن المناطقي فيما بينهم، ويعملون على استمرار تغذيته بالسلاح، وهكذا يحققون هذا الهدف وهم بكل راحة، وهم يتبادلون الأدوار، السعودية والإمارات يتبادلون الأدوار. يعني في الأهداف العامة كما قلنا ليس هناك بينهم خلاف، إنما خلاف في جزئيات تفصيلية، لكن كلهم يؤدون إلى النتيجة التي يريدها الأمريكي ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد، ضمن مشروع الفوضى الخلاقة التي يعني تقسيم البلدان إلى كنتونات صغيرة، إحياء المناطقية والمذهبية والطائفية فيما بينهم، خلق حروب مستدامة فيما بين هذه الشعوب لكي يستطيع العدو الإسرائيلي والأمريكي السيطرة على مقدرات الأمة واحتلال الأمة، وكذلك تقسيم الأمة وفق ما عرف عنه بمشروع الشرق الأوسط الجديد. وبالتالي نستطيع أن نقول أنه مؤتمر حضرموت الجامع، يعني لاحظوا كيف أنه كان في تنسيق بين السعودية والإمارات، ما فيش خلاف على مؤتمر حضرموت الجامع، وإلا لكان اعترضته السعودية لأنه كان إماراتي أو بدعم إماراتي، لكن لأنهم كلهم يؤدون خطوات أو يعملون على تحقيق الهدف النهائي، بالتالي لا يمكن أن يعترض السعودي على الإماراتي والإماراتي على السعودي فيما يخص تحقيق أهداف العدو الأمريكي في عدوانه على اليمن. ونلاحظ أنه الآن بداية كما تقول بعض الأقلام إعلان إقليم عدن وهكذا، يعني بداية تقسيم الجنوب بشكل كبير وملامحه أصبحت واضحة.
من الجنوب.
انتقل معكم مستمعينا الأفاضل إلى موضوع ارتفاع الأسعار الغذائية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ومحاولة كما تحدثت في حلقة يوم أمس وزير النفط قدم مقترح لمجلس الوزراء بأن يتم عمل جرعة على أسعار المشتقات النفطية. أنصار الله رفضوا هذا الموضوع بشدة ولا زالوا يرفضون وسيعملون على رفضه بكل الوسائل الشعبية والسياسية. طبعا هذا الموضوع محاولة للضغط على الشعب اليمني بشكل أكبر. لاحظوا يعني الموظفين والشعب اليمني بدون مرتبات، المنطقي والعقل والذي تفرضه المسؤولية الوطنية والشرعية وأمام الله سبحانه وتعالى أن يتم البحث عن إيرادات لحل مشكلة المرتبات، لا أن يتم إلقاء اللوم على هذه وهذا ونكتفي. لا، صحيح هو جزء من المشكلة، لكن ينبغي أن نعمل على إيجاد إيرادات. فمن الطبيعي أن يكون هناك إيجاد إيرادات لمحاربة أو لحل مشكلة المرتبات، لا أن يتم فرض جرعة والناس بدون مرتبات. يعني هذا غير منطقي وغير واقعي وغير عقلاني وغير مستوعب. يعني المفترض أن تعالج المشكلة لا أن تزيد المشكلة. فيهرب وزير النفط من مكافحة الفساد في وزارة نفطه، من أيضا تحصيل الإيرادات في وزارته التي بالمليارات والتي يفرضونها على تجار السوق السوداء، وأيضا على عائدات ما تكون به الشركة النفطية من بيع نفط محسوب للدولة. يهرب من هذا الموضوع ويحاول أن يلقي بجرعة كبيرة أو جديدة على المواطن. الغرض إحراج أنصار الله، والغرض إثارة الشارع، والغرض أيضا ضرب صمود الشعب اليمني، والغرض أيضا محاولة خلخلة الجبهة الداخلية. هذه أهداف هذه التحركات من قبل وزير النفط، كما كانت أهداف هشام شرف هو استفزاز أنصار الله لكي يكون هناك صراع بين المؤتمر وكذلك أنصار الله. يعني تحركات مريبة من هذا الوزير بهذه التحركات التي تثقل كاهل المواطن. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وجه الحكومة بأن يتم العمل على إيجاد إيرادات، وقال هي متنوعة وكثيرة، ونحن نعرف أنها متنوعة وكثيرة. لو يتم إيراد كل ريال من أسعار المشتقات النفطية وما يفرض عليها من ضرائب وجمارك، وأيضا من إيرادات الخاصة بالدولة، الاتصالات التي بالمليارات، الضرائب والجمارك التي بالمليارات، ضرائب أسواق الكات والمصانع الموجودة في العاصمة صنعاء التي بالمليارات. يعني أنت تشتري الصحة، الماء، تشتري البسكوت، تشتري البفك، تشتري الكيس البر، تشتري كل سلعة عليها ضريبة 10%. أين تذهب؟ لماذا لا تسعى وزارة المالية ومصلحة الجمارك والضرائب بالجدية في الحصول عليها؟ بالإضافة إلى أن هناك مئات المليارات التي على التجار في من سنين سابقة ويرفضون دفعها للدولة، وهم تجار هنا، مصانعهم هنا موجودة هنا. لماذا؟ لأنه في تواطؤ، في بيع وشراء، في فساد، في تنسيق بين هذه الوزارات مع التجار هؤلاء الفاسدين. كم سيحصل على للوزير من عمولة؟ كم سيحصل مقابل أن يسكت؟ كم سيحصل مقابل أن يخفض عليه الجمارك والضرائب؟ يعني عدنا للفساد الذي كان سابقا. والسيد عبد الملك يقول إيجاد إيرادات، لكنهم يتهربون من مكافحة الفساد، ويتهربون من يعني ضبط إيرادات الدولة، ويستطيعون أن يحققوا ولو جزء من حل المشكلة فيما يخص المرتبات، لكن يتهربون ومحاولة إلقاء هذه الجرعة على المواطن. طيب، أنصار الله رفضوا، فقاموا بتنسيق وبتواطؤ، أنا أستطيع أن أقول أنه تواطؤ وليس تنسيق، برفع الأسعار هكذا تلقائيا في الليلة وضحاها وبشكل تلقائي. الغاز بزيادة 4000 تقريبا، البترول إلى 5000، إلى 5000 وبعض الأحيان أكثر، يعني في تواطؤ. لاحظوا، لاحظوا ماذا يخرج المتحدث باسم شركة النفط ليوضح لكم أن هناك في تواطؤ. يقول أنه أسعار الوقود الثابتة في محطاتها بالعاصمة والمحافظات الأخرى، ولا يوجد أي زيادة في الأسعار. تمام، مشيرا إلى أن رقابة الشركة على محطات الوقود الخاصة لم تعد قائمة، شوفوا، منذ صدور قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية من قبل ما كان يعرف باللجنة الثورية العليا. طبعا هذا تهرب، وهذا كذب واضح، ومحاولة إلقاء اللائمة على اللجنة الثورية العليا وتنصل من المسؤولية، وهذا غير صحيح. طبعا أنت دولة وأنت شركة نفط وأنت وزارة نفط، لك الحق في الرقابة على كل الأشياء، يعني الخاصة والعامة. يعني لماذا الآن تفتعلون هذه الترهات وهذه الأخبار التي تحاولون أن تضحكوا بها على الرأي العام وتضحكوا بها على الدكوم؟ يعني ما فيش لك سلطة؟ وزارة نفط وشركة نفط خلاص نلغيها، والمواطن يفرض يعني رقابته هو بنفسه. لكن لاحظوا أنه يتم الرفع وإحنا يقول إحنا ما لنا دخل، هذا هو تواطؤ. أن ترفعوا وإحنا نقول ما لنا دخل، هذا هو بحد ذاته هو التواطؤ بين وزارة النفط ووزير النفط وبين هذولا تجار السوق السوداء. طيب نأتي للموضوع الثاني، يعني وإلقاء اللائمة على اللجنة الثورية العليا، وهذا كله محاولة تنصل من المسؤولية وتهرب من الحقيقة وتواطؤ بشكل كبير. وإلا طيب، اللجنة الثورية العليا، هذا على قولكم، اللجنة الثورية العليا أصدرت قرار التعويم، الآن أنتم سلطة، الغوا هذا القرار وعدلوا هذا القرار واعملوا على إنزال أسعار المشتقات النفطية، لكن أنت تهرب وتقولوا ما لنا دخل، هذا تواطؤ واضح. أيضا يقول أن بعض أن رفع أسعار المشتقات النفطية في المحطات الخاصة هو ابتزاز المواطنين من بعض تجار السوق السوداء أصحاب المحطات الخاصة، مؤكدا أن الشركة لا تملك اتخاذ أي إجراءات إزاء ذلك. يعني شوفوا كيف التواطؤ واضح، يعني إحنا ما لنا دخل. أضيف لكم شيء، شوفوا يعني كيف أنه في تواطؤ، وبعد أن رفض أنصار الله بشكل رسمي الآن يعملون من خلال التنسيق ومن خلال التواطؤ بشكل مباشر وغير مباشر وأكثرها غير مباشر. كيف أن وزير النفط يمنع القاطرات النفط الخاصة بالدولة التي موجودة حاليا في الحديدان من الطلوع إلى صنعاء، يمنعها. يعني في تواطؤ حق الدولة نوقفها لأجل لا تباع بالسعر الرسمي، لأجل أن المحطة الخاصة ستضطر إلى أن تخفض بنفس السعر الرسمي. لا، وقفوها هناك وأنتم ارفعوا الأسعار لكي يقبل بها المواطن، ولكي نضغط بها على المواطن وعلى أنصار الله لكي يقبلوا بها، ومن ثم سنأتي بهذه المشتقات اللي نبيعها بنفس السعر الذي طرحته في مجلس الوزراء، وهكذا. يعني هكذا يعني. وأيضا هذا السلطان العرادة أحد قيادات المرتزقة الموجود في مارب، والذي يتحكم في نفط وغاز مارب، أوقف شاحنات الغاز الموجودة في مارب. وهنا يتم رفع الأسعار لكي يتم كل هذه التحركات وكل هذه في عملية ضغط على المواطن للقبول بهذه الأسعار. مؤامرة واضحة وابتزاز واضح وتواطؤ واضح. أنتم عليكم المسؤولية، لا تلقوا مسؤوليتكم لا على اللجنة الثورية ولا على أحد. أنتم الآن سلطة وبيدكم الدولة، ووزير النفط يقدر أن يستطيع أن بموجب القانون والدستور أن يعمل كل صلاحيته، لا أن يتهرب ويلقي باللائمة ويقول أنا مالي دخل، وينسق هو والسوق السوداء أن ترفعوا وإحنا نقول ما لنا دخل. هذا غير صحيح ولا يمكن. فاتقوا الله، الشعب اليمني على أبواب شهر رمضان، وهذا يؤكد أننا بحاجة أكثر وأكثر وأكثر إلى تطبيق النقاط 12 التي ستطهر الدولة وأجهزتها من الفاسدين، من العملاء، من المندسين، والتي ستعمل في خدمة الشعب وستكون لمصلحة خدمة الشعب. أما أن يتم التهرب من قبل المسؤولين فهذا يدل على أنهم ليسوا جديرين بالمسؤولية، وليس لديهم أي اهتمام بالشعب اليمني. ومحاولات إلقاء التهم إلى أنصار الله هذه محاولات فاشلة، وهذا دليل. لاحظوا، هذا حتى هو الدليل يوضح أنهم متواطئون وأنهم متآمرون على هذه الجرعة وعلى رفعها على كاهل المواطن لكي يزداد معاناة ولكي يضربوا صموده، وبدل أن يوجدوا المرتبات ويكافحوا الفساد ويوردوا المليارات إلى البنك المركزي ينهبونها، ومن ثم يقولوا نغطي المرتبات بجرعة، نفس السياسة السابقة التي كانت خلال عشرة السنوات الماضية. لكن لن يسمح الشعب اليمني ولن تضر الأكاذيب أنصار الله، فهم من يقفون بهذا المشروع ضد هذا المشروع بشكل كبير وأساسي، وهم في الطليعة. وكما وقفوا ضد هذه بهذه الجرعة بجرعته، سيقفون ضد وزير النفط بجرعته هذه الأخيرة.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مظاهرة حاشدة في محافظة عدن تأييدا للزبيدي. بيان التظاهرة يفوض الزبيدي لتشكيل قيادة جنوبية لتمثيل الجنوب. بعد رفض أنصار الله وزارة النفط تتواطأ في رفع جرعة سعرية على المواطن. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب.
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.